بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو في الفصل السابع في ذكر المحاذير التي ينبغي أن يحذر منها الطالب، قال رحمه الله تعالى: احذر اللحن، ومعناه أن يحذر الطالب الخطأ في اللفظ أو في الكتابة فيقع في اللحن بأن يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا أو يجر مرفوعا أو منصوبا أو ما شابه ذلك. هذا يسمى عند النحويين لحنا. قال رحمه الله تعالى: ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب. ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، ومعنى في اللفظ أي في التلفظ. ابتعد عن اللحن في اللفظ أي في التلفظ أثناء الكلام أثناء الخطاب. ينبغي للطالب أن يحذر هذا الأمر وأن يبتعد عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكذلك في الكتب، ومعنى في الكتب أي عند الكتابة. عند الكتابة إذا كتب ودون وسطر ينبغي كذلك له أن يحذر هذا الأمر فهذا الأمر مما ينبغي أن يتحلى به الطالب، وهو من الكمال. فكلما كان الطالب في البعد والابتعاد عن اللحن في اللفظ أو في الكتب، كلما كان عن ذلك أبعد كلما كان أكمل، وكلما قصر كلما قصر منه الكمال بسبب ذلك التقصير بحسبه. يقول رحمه الله: ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف عند ملاح المعاني لسلامة المباني. فإن عدم، وهذا كالتعليل لما تقدم ذكره، فإن عدم اللحن جلالة أي يجل ذلك الطالب كلما كان أبعد عن اللحن، سواء كان في اللفظ أو كان في الكتب. قال: وصفاء ذوق، أي كذلك يدل على حسن في التعبير، وعلى صفاء كذلك في اللفظ قال: ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني، أي كلما كان التعبير أسلم وأمكن كلما دل على معان أعظم وأكثر وأجل، بخلاف ما إذا كان اللحن شائعا ذائعا واضحا في كلام المتكلم أو في كتبه، فإن السامع أو الناظر ربما لا يصل إلى مقصود ذلك المتكلم أو مقصود ذلك الكاتب بسبب اللحن. ما يدريه هل ضرب زيد عمرا أو عمرا أو عمر هو الذي ضرب زيدا، يقول ضرب زيدا عمرا، هذا يجوز أو لا يجوز؟ ها يا جماعة، ضرب زيدا عمرا يجوز ولا لا؟ يجوز، واضح. لكن الرجل رمى بها رميا، أراد أن زيدا هو الضارب وعمرا هو المضروب، ولكن قال ضرب زيدا عمرو، هذا من اللحن، تغير معه المعنى أم لا؟ ها جماعة تغير المعنى. فإذن كما ذكر رحمه الله قال: ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني، لسلامة المباني. فكلما كان اللفظ صحيحا مستقيما كلما دل على معنى كذلك، كلما دل على معنى كذلك. قال رحمه الله تعالى: فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. والأثر كما ذكر أن الخطيب ذكره في كتابه الجامع. وقوله تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة أي في مروءة الشخص، ومعنى هذا أن الإنسان ولا سيما طالب العلم كلما كان لحانا كلما نقص من وقاره وإجلاله في نظر الناس، وهذا مشاهد معلوم. يعني كم من إنسان يأتي على هيئة فإذا تكلم وكثر في كلامه اللحن نظر إليه بمنظار غير المنظار الذي توقع، بخلاف ما إذا تكلم وكان فصيحا في كلامه كان له من الوقار بحسب تلك الفصاحة، وهذا باعتبار المعنى الظاهر، باعتبار المعنى الظاهر وباعتبار الذوق للكلام وللمعاني، باعتبار هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى: وإلا كما هو معلوم لا شك ولا ريب أن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن باعتبار هذا الاعتبار إنسان على هيئة من طلبة العلم أو من أهل العلم ويكون لحانا، كيف يكون حاله؟ يكون ذلك عيبا، يكون ذلك الأمر عيبا فيه، يكون عيبا فيه. قال رحمه الله: وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن، وهذا من حرص السلف رضي الله عنهم وأرضاهم على تربية أبنائهم التربية الصحيحة، على تربية أبنائهم تربية صحيحة. ومن هذه التربية أن يربى الصغار على حسن البيان والفصاحة وعدم اللحن. لذا كان الناس فيمن سبق وفيما مضى كانوا يرسلون أبناءهم إلى البوادي، وإن كانوا عربا، وإن كانوا عربا كانوا يرسلون أبناءهم إلى البوادي لأجل ماذا؟ لأجل الفصاحة، ولأجل أن يحافظوا على سلامة ألسنتهم، ولأجل أن تتقوى لغتهم مع أنهم عرب، مع أنهم عرب. وذكر العلماء مما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أهله إلى بني بكر لأجل، أو أرسلوه إلى ما إلى بني بكر، نعم، لأجل أنهم كانوا أهل بادية، وكلما كان الناس أبعد عن التمدن كلما كانوا أسلم من اللحن وعن التكلف وعن اختلاط ألفاظهم. وهذا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ربما إذا ذهبت إلى بعض البوادي ورأيت أو سمعت من بعض الناس الذين لم يخالطوا أهل المدن تجد عندهم عبارات فصيحة وألفاظ جزيلة وتعبيرات قوية، وهذا من هذا الباب، وهذا من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وأسند الخطيب، وأسند الخطيب أي في كتابه الجامع عن الرحب قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. واضح يا جماعة؟ إنسان يكتب عن إنسان يلحن، وهذا الذي كتب عن هذا اللحان لحان، كيف سيكون الكلام؟ يعني لا معنى له. وقوله رحمه الله صار الحديث بالفارسية أي لا معنى له، لأن المعاني تختل باختلال الألفاظ، لأن الألفاظ كما قيل قوالب المعاني. قال رحمه الله تعالى: وأنشد المبرد، أنشد المبرد يعني كما يقال الشيء بالشيء يذكر، يعني بعض اللحانين وبعض المصحفين يعني قال يقول في المبرد وقال المبرد، قال المبرد وهذا من هذا وهذا من هذا النوع. تخيل إنسان يقوم يتكلم فيقول وقال المبرد فيما أنشده فلان وفلان النحو إلى آخره، إيش رأيكم بهذا؟ كيف سيكون النظر إليه؟ فهذه كما قيل تنقص، تنقص من وقار الإنسان بسبب اللحن. قال رحمه الله تعالى: وأنشد المبرد. قال رحمه الله: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، فأجلها منها مقيم الألسن. وكما ذكر الشارح رحمه الله وكما ذكر المؤلف رحمه الله في الحاشية قال: لبعض العلماء تعقيب على ما أنشده المبرد من أن أجل العلوم من أن أجل العلوم علم التوحيد. قال: لكن الجلالة هنا نسبية إلى علوم الآلة والله أعلم. وهذا تخريج جيد من الشيخ رحمه الله، وإلا فإن الإطلاق في أن يعني في قوله فإذا أردت من العلوم أجلها، أجلها قال فأجلها منها مقيم الألسن. فهذا كما ذكر هذا الإطلاق ليس بصحيح، لأن علوم التوحيد ومعرفة الله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وكذلك علوم العلوم الأخرى الشرعية من الحلال والحرام ومعرفة الأحكام والعبادات إلى غير ذلك، أعظم وأجل من علم النحو، من علم النحو. وقوله رحمه الله تعالى: لكن الجلالة، لكن الجلالة هنا نسبية إلى علوم الآلة، أي بالنسبة لعلوم الآلة. وهذا كذلك يعني كما يقال يحتاج إلى نظر، هل النحو أجل العلوم بالنسبة إلى علوم الآلة، أي بالنسبة إلى غيرها أو إلى غيره من العلوم، كعلم مثلا مصطلح علم الحديث، كعلم أصول الفقه، أصول التفسير، إلى غير ذلك من العلوم التي تلقب بعلوم الآلة. نعم، إذا قيده بقوله أجل علوم اللغة، أجل علوم اللغة، نعم، لأن علوم اللغة كما هو معلوم عند البعض أن علوم اللغة كما ذكر العلماء تنقسم أو ذكروا أقسامها أو أنها تصل إلى 12 نوعا، علوم اللغة تنقسم أو تصل إلى 12 نوعا: علم النحو، الإملاء، البلاغة، المعاني، الأدب والخط، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. وأجلها كما يقولون علم النحو، أجلها علم النحو. فإن كان بهذا الاعتبار يكون أدق، وباعتبار علم الآلة يكون كذلك محل يعني يكون معتبرا، وإن كان قد ينازع، وإن كان قد ينازع أي قد ينازعه غيره كذلك في إطلاقه في هذا الإطلاق بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعليه فلا تحفل بقول القاسم. قوله فلا تحفل أي لا تفرح ولا تجعله كذلك دليلا أو مستندا في التزهيد من علم النحو. قال: وعليه فلا تحفل بقول القاسم ابن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي، وآخره بغي، يعني تعلم النحو أوله شغل وآخره عندنا ها هنا الشيخ يعني جعل بالكسرة بغي بغي، فالله أعلم إيش أراد بهذه العبارة بالضبط. فالحاصل أن فيه معنى من معاني الذم، أن فيه معنى من معاني الذم لعلم النحو. وقول رحمه الله تعالى وبقول بشر الحافي، وبقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم النحو قال أضل، يعني تعلم النحو قال أضل، أي أنه كأنه يقول أن علم النحو، كأنه يقول إن علم النحو من سبب أو من الأسباب التي يضل بها العبد. قال قل ضرب زيد عمرا. قال بشر يا أخي لما ضربه؟ واضح يا جماعة؟ يقول له قل ضرب زيد عمرا، أن يعلمه قل ضرب زيد عمرا. فقال يا أخي لما ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه، هذا لا حاجة لي فيه. وهذا لو ثبت، يقول هنا الإمام رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله بكر أبو زيد يقول رواهما الخطيب في اقتضاء العلم، وصراحة إن ثبت هذا عن بشر يكون خطأ واضحا، وذلك لأنه إنما ذكر هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال، وكما قيل المثال لا يعترض عليه، لا يعترض عليه، ولكنه رحمه الله تعالى حمل ما حمل على أنه شيء حقيقي فذكر ما ذكر كما ترون. فالحاصل أن في هذين الأثرين تزهيد عن تزهيد عن علم النحو، والحق وسط بين الغالي والجافي، ليس هو أجلها مطلقا فيكون هو المعتبر والمعتمد والمهتم به دائما وأبدا، ولا هو ليس بمعتبر مطلقا فيترك، ولكن ينبغي أن يؤخذ منه ما يستعين به الطالب على استقامة لسانه أولا وقلمه ثانيا، وكذلك يستعين به على فهم كتاب ربه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.